إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم في صحيحه. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي رحمه الله: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. وهذا الباب الذي عقده النووي في أربعينه، وذكر فيه هذين الحديثين وهما بمعنى واحد، وأحدهما يكمل الآخر. عن تعريف البر والإثم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا هو الحديث الأول، والذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم النواس بن سمعان، وأخرجه مسلم في صحيحه. ثم حديث وابصة رضي الله عنه. وابصة صحابي أسلم ووفد على النبي عام 90، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن البر والإثم، وجاء في بعض الروايات: فلم أدع في نفسي شيئا عن البر والإثم إلا أحببت أن أسأل رسول الله عنه. قال: فأتيته فإذا عصابة من أصحابه حوله يسألونه، فجعل يزاحم الناس ويقول: أدنوني أو أدنوني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يمنعونه، حتى قال رسول الله لهم: أدنوه، فدنا حتى مست ركبته ركبته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الرواية: أخبرك أو تسألني؟ قال: بل أخبرني، فذاك أحب إلي يا رسول الله. قال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس. أو قال: فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه فجعل ينكت في صدري: استفت قلبك، استفت نفسك، استفت قلبك، استفت نفسك، استفت قلبك، استفت نفسك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. البر والإثم. البر يطلق على معان، فالبر قد يطلق في مقابل العقوق وهو الإحسان، وقد يطلق إطلاقا عاما على جميع المبرات، على جميع الطاعات، على ما اقتضته أوامر الله ورسوله، فكل ما أمر الله به ورسوله فهو داخل في البر. والإثم كذلك، كل ما نهى الله عنه ورسوله فهو داخل في الإثم. ومقصود الحديث أن يبين العلامة التي يعرف بها البر، والعلامة التي يعرف بها الإثم. فقال في الحديث الأول: البر حسن الخلق، وقال في الحديث الثاني البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إذن يمكننا أن نستخلص علامتين أو علامة مركبة من جزئين، الأول داخلي والثاني خارجي. أما الداخلي فعلامة البر يعني علامة الطاعة، علامة الحلال، علامة ما لم ينه الله عنه ولا رسوله، علامته الداخلية أنه يورث في القلب اطمئنانا وفي النفس ارتياحا. ثم إنه يثمر علامة خارجية وهي حسن الخلق، فمن حيث الظاهر فإن المبرات جميعا تدخل في حسن الخلق. حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، فعل أوامره والانتهاء عن نواهيه عز وجل، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق مع الأوامر الشرعية من صلاة وصيام وزكاة ونحو ذلك، ومن أوامر قدرية أو أقدار الله تبارك وتعالى كالصبر على ما يؤلم والصبر على الشرور والمضرات، كل ذلك داخل في حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى في أوامره الشرعية وكذلك القدرية. وحسن الخلق مع الناس، مع عباد الله تبارك وتعالى، الصبر على أذاهم وبذل الندى لهم وكذلك إكرامهم، إلى غير ذلك من الإحسانات إلى خلق الله عز وجل. إذن البر له هاتان العلامتان، أنه تطمئن النفس إليه ويرتاح إليه القلب، وكذلك فإنه يثمر أعظم الخصال التي هي أعظم الأوزان عند الله تبارك وتعالى، فما وضع شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ثم إن الإثم كذلك فله علامتان، علامة داخلية وعلامة خارجية. أما العلامة الداخلية الباطنية فإنه يحيك في الصدر ويحيك في النفس، قال والإثم ما حاك في نفسك، وفي الحديث الثاني قال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. أما العلامة الخارجية وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن فالإثم يورث في القلب نفرة وفي النفس كراهية، فالنفس تتكرهه وتنفر منه بطبيعتها بأصل خلقتها، فإن الإثم يورث فيها هذا التردد وهذا الريب وهذا القلق وهذا الاضطراب وهذا الاهتزاز وهذا الاشمئزاز. فهذا الاستشعار الذي يكون بالقلب لكلا البر والإثم هذا من بقايا الفطرة أو من أصل الفطرة أو من آثار الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإن النفس مفطورة على محبة الخير وعلى محبة أن يطلع الناس على ما فيها من الخير، حتى لربما أفسدها ذلك فجرها إلى الرياء، فجرها إلى الرياء. لكن هذا هو أصل الفطرة، أنها مجبولة على محبة الخير وعلى محبة إظهاره، فإذا كرهت إظهار شيء دل ذلك على أنه ليس من الخير وليس من البر، بل هو من الشر والإثم. هذا مقتضى الفطرة، كذلك هي تتكره أن يظهر الناس على شيء من دخائلها الفاسدة، لذا تخفيه عن الناس عمدا وتتستر به من الناس قصدا. وعلى ذلك فالذي اجتمع فيه الأمران، الذي اجتمع فيه الأمران يعني أن تحب أن يطلع الناس عليه ثم لا يحيك في النفس بل تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب، فلا شك في أنه من البر، لا شك أنه من البر. ومن تفى عنه الأمران، بمعنى أنه حاك في النفس، ومعنى حاك يعني حك فيها، حز فيها، أثر فيها، فهذا هو معنى حاك يعني أثر، فالاسم حزاز القلوب كما في أثر ابن مسعود، الاسم حزاز وفي لفظ حواز القلوب، فالاسم يحز في القلب ويستحوذ على القلب ويؤثر فيه، هذا بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذا كان الفعل يؤدي إلى حزازية في القلب وتأثر في النفس وقلق وعدم ارتياح، ثم هو مع ذلك يكره اطلاع الناس عليه، يعني اجتمع فيه الأمران، فعند ذلك لا شك أنه من الإثم، لا شك أنه من الإثم، يعني إذا وجد الأمران فهو إثم، وإذا انتفى الأمران إذن فهو من البر. وما اجتمع فيه واحد دون الآخر، يعني بعض الأعمال يفعلها الإنسان تحيك في صدره وتحيك في نفسه ويجد لها اضطرابا وقلقا، لكنه لا يكره أن يطلع الناس عليها، فهذا موضع شبهة وهذا موضع خلاف وموضع تأمل. وكذلك العكس، قد يكره اطلاع الناس عليها لكنها لا تحز في نفسه ولا تحيك في ضميره ولا في قلبه ولا في وجدانه، كالأشياء المباحة التي يفعلها الإنسان سرا ويكره أن يطلع الناس عليه، كأكله ومنامه ولباسه وغير ذلك، فهي مباحة لكنه يكره أن يطلع الناس عليها، فهذا لا يدخل في الإثم، هذا من جملة المباحات. إذن فعليك أن تنظر إلى هاتين العلامتين، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فلا شك أنه إثم، وما اطمأنت إليه النفس وانشرح له الصدر فهو داخل في حسن الخلق وهو داخل في البر ولا شك في ذلك. وهنا يأتي سؤال، إذا كان الحديث جاء بلفظ عام، البر حسن الخلق، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، فهل معنى ذلك أن جميع القلوب وجميع النفوس تستطيع أن تستشعر هذا المعيار أو أن تصل إلى هذه المقاييس، أن يعرف الإنسان بلا دليل شرعي إذا عرض عليه أمر أن يعرف الحلال من الحرام بمجرده، لأن هذا التعريف قد يكون تعريفا جامعا مانعا، فالبر هو كذا والإثم هو كذا، ثم رده إلى قلبه، ثم رده إلى قلبه، فقد يقول قائل نعم أنا أرجع بكل أمر أسمعه إلى قلبي، فما اطمأن إليه قلبي فهو حلال، وما نفرت منه نفسي وحاك في صدري فهو حرام، ويستغني عن العلم. هل المقصود بالحديث كذلك؟ ليس المقصود من الحديث كذلك، وإنما هو لمن صفت نفسه واستقامت على الخير أحواله، هذا للمؤمن الذي بلغ مرتبة الإيمان الكامل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب بذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ومعلوم أنهم قد بلغوا غاية الكمال فيما يتعلق بالعلم والإيمان، فمن استقامت أحواله وبلغ رتبة الاجتهاد في العلم استطاع بما أعطاه الله عز وجل من هذه البصيرة ومن هذه الفراسة، رجل منور القلب كوابصة رضي الله عنه الذي كان بكاء لا يملك عبرته، رقيق القلب، صافي السريرة، جيد القريحة، فهذا بمجرد أن يعرض الشيء على قلبه فإنه يستشعره ويعلم ما فيه إن كان حلالا أم حراما، يطمئن له القلب وينشرح له الصدر، وإن كان فيه شبهة أو كان حراما اضطرب قلبه وارتاعت نفسه وابتعد عنه تلقائيا. إذن هذا ليس لكل الناس، ليس لكل الناس، وإنما هو من العام الذي أريد به الخاص. البر ما اطمأن إليه القلب المؤمن، القلب الصافي، أما القلب المريض فكلا وألف كلا، بل القلوب المريضة التي جاء مرضها من انتكاس فطرتها فانقلبت عندها المعايير فصار يرتاح إلى الحرام وينفر من الحرام، ينفر من الطاعة يأنس قلبه بالمعصية، فإذا جاءت المعاصي انشرحت نفسه وانشرح صدره واستروح لها، فإذا قيل له تعالى نقرأ القرآن أو تعالى نطلب العلم نفرت نفسه وكان في قلق وكان لا يستطيع كما يقال أن يجلس على بعضه دقائق معدودات، لا يستطيع أن يجلس، لا يستطيع أن يستمع، لا يستطيع أن يطمئن، بل تراه مضطربا، تراه قلقا في أفضل الطاعات حتى في الصلاة. فهل معنى ذلك أن الصلاة تكون إثما؟ لأنه قال الإثم ما حاك في نفسك، وقد حاك في نفسه من الصلاة، وقد حاك في نفسه من العلم، وقد حاك في نفسه من الصيام ومن قراءة القرآن. نقول لا عبرة بهؤلاء، لأن قلوبهم مريضة ونفوسهم منتكسة وفطرتهم فاسدة، قد فسدت بعد أن أصلحها الله تبارك وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حتى جاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم ما حرم الله عليهم. الله تبارك وتعالى فطر الناس على فطرة الإسلام وعلى محبة الخير، فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. هذه الفطرة قد تبقى سليمة كما كان في حال الصحابة، وقد تمرض بعض الشيء، وهذا المرض يتفاوت قوة وضعفا. فعند ذلك بعض النفوس تبقى فيها آثار من الفطرة الأولى على قدر مرض الفطرة وعلى قدر قوة المرض، فقد يستشعر بعض الأمور، قد يستشعر بعضها. فالأمور القوية يلاحظها ويستشعرها، والأمور الضعيفة الدقيقة اللطيفة التي لا يستشعرها إلا من صفى قلبه صفاء كاملا وجادت قريحته وكان مع الله تبارك وتعالى أو من الله بمكان، هذا الذي يستشعر ما دق ولطف وما عظم وكبر. إذن فالفطرة لا تموت لكنها تمرض، وبالتالي فمقياسها يبقى في القلب، يبقى في القلب، لكنه قد يبقى قويا أو قد يبقى ضعيفا، وهذا العارض الذي يعرض قد يزول وقد لا يزول. وعلى هذا المعنى يكون الحديث عاما. إذن فمن علامات البر اطمئنان النفس وانشراح الصدر ويثمر حسن الخلق، هذا باعتبار أصله، ويكون الكلام عاما ثم يعرض له ما يعرض. وكذلك علامة الإثم تكون ما يحيك في الضمير وفي النفس ويؤثر ويثمر في القلب قلقا وريبا وشكا ونفورا وكراهة، هذا باعتبار أصله، ما لم تمرض النفس، ما لم تمرض الفطرة، فتصير النفس أمارة بالسوء، وعندئذ يستحلي للمعصية ويتكره من الطاعة، فعندئذ لا يحل لهذا أن يعتمد على قلبه كمقياس، أو أن يقول هذا أنا مرتاح له أو هذا لست مرتاحا له. فالواجب عليه أن يسأل أهل العلم. ثم يأتي سؤال آخر، سبق معنا في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات، وذكرنا ساعتها أن اتقاء الشبهات ليس هو كاتقاء الحرام، فالحرام حرام والشبهة شبهة، فمن وقع في الشبهات هذا ليس واقعا في الحرام على درجة واحدة، وإنما هو واقع في الحرام باعتبار المآل أو باعتبار نفس الحال، لكنه لا يعلم ذلك على تفصيل سبق. فالذي يستفاد من هذا الحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أن ما تردد فيه الإنسان وحاك في نفسه هو شبهة، لكن في حديث اليوم أنه إثم، أنه إثم. قال الإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك، فهنا سماه إثما، وفي حديث النعمان سماه شبهة. فقد يقع لبعض الناس نوع من التعارض والتضارب، وحاشا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع فيها شيء من ذلك، فأجاب أهل العلم بأنه لا تعارض. أما بعضهم فقال من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الله أمرنا أن نستبرئ لديننا وعرضنا، واستبراء للدين والعرض أمر واجب، فاتقاء الشبهات أمر واجب، وعلى ذلك فيكون الوقوع في الشبهات وقوعا في الحرام ولا إشكال في ذلك، فالإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. هذا جواب بعض أهل العلم، وبعضهم فصل وقال: أما حديث النعمان بن بشير، الشبهة من اتقى الشبهات، يعني الشبهات الضعيفة التي لم تقوى فيها الشبهة ولم يشتد فيها الأمر، فعند ذلك اتقاؤها مستحب والوقوع فيها مكروه، لأنها شبهة، لأنها ليست حراما صريحا. وهذا الحديث حديث وابصة وحديث النواس يدلان على الحرام المحض ما قويت فيه الشبهة، وعندئذ نخلص بهذا الجواب لهذا الفريق الثاني، أن الشبهة في هذا الأمر الذي قدمت عليه إذا كانت قوية، إذا كانت الشبهة قوية وتغلب على ظنك أنه حرام، فهو داخل في الحديث الأخير، وأنه داخل في الإثم لقوة الشبهة، لقوة الشبهة. ويترك الأصل وهو عدم العلم بالحرام أو بالحرمة لهذا الظاهر، وهذا معروف عند أهل العلم بترك الأصل بسبب الظاهر. وقد تكون الشبهة ضعيفة، قد يكون الأمر خفيفا، وعند ذلك يطلب منه أن يترك الشبهة استحبابا وورعا واحتياطا لا حرمة، وبهذا يجتمع الحديثان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في حديث وابصة: استفت قلبك، استفت نفسك، استفت قلبك، استفت نفسك، استفت قلبك، استفت نفسك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وفي رواية: وإن أفتاك المفتون. فهذا أدى إلى سبب أو أدى إلى ضلال كثير من الجهلة والضلال والزائغين عموما، أنهم عطلوا الشريعة بدعوى استفت قلبك، وجعلوها عامة لكل الناس، وجعلوها بلا ضوابط، وعندئذ يترك العلم رأسا، ويترك الاجتهاد أصلا، ويترك سؤال أهل العلم بمقتضى قوله: وإن أفتاك الناس. والناس من ألفاظ العموم، يدخل فيهم أهل الاجتهاد وأهل الحق. وإن أفتاك الناس بخلاف ما استقر في قلبك واطمأنت إليه نفسك فدعك منهم، وإن أفتاك الناس أفتوا. وهذا ضلال وبعد عن الحق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاطب أحدا بقوله استفت قلبك إلا وابصة. وعندها ذهب بعض أهل العلم إلى خصوص الحديث وأنه خاص بوابصة، ومعلوم أنه كان من القلب الحي ومن العلم بمكان، وكان كما قلنا من القراء البكائين، من الذين لا يملكون عبرتهم، صفى قلبه وصفت سريرته وأنار الله قلبه وبصيرته. فهذا الذي يستطيع أو يستشعر قلبه الحلال والحرام دون أن يعرف دليلا، تجده أن نفسه تعرف الحلال من الحرام بمقتضى التقوى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا الفرقان وهذه البصيرة وهذا النور يكون لمن اكتمل حاله، إما أنه خاص بوابصة أو بوابصة ومن كان على شاكلته من أصحاب التقوى وأصحاب الاستقامة وأصحاب العلم الشرعي، ولا حجة فيه لصوفي يكتشفون اكتشافات ويستدلون بالذوق والمنامات، يقولون هذا دليل على الكشف، دليل على الذوق. فنعم، الرجل يذوق الحلال والحرام ويعرف هذه الأمور باعتبار أن الله يكشف له ذلك، ويستدلون بهذا الحديث استفت قلبه. وهذا أيضا لا دليل لهم فيه، وإنما الجواب الكامل أن هذا لمن استقام حاله وكان كحال وابصة أو اقترب منها، ولن يستطيع واحد ممن جاء بعد الصحابة أن يكون كحالهم، وإنما المقصود في الجملة يعني من كان أولا من أهل العلم بالشريعة ليعرف الحلال من الحرام، وثانيا من أهل الاستقامة يعني من أهل العلم والعمل، من أهل الاستقامة ظاهرا وباطنا، فهذا الذي ربما يجتهد فيصيب ولم يبلغه النص، وربما يقول القول فيقع موقعا حسنا دون أن يكون عنده دليل، لكن بعد ذلك يظهر الدليل. أما عوام الناس وأما الجهلة وأما البطالون وأما المبتدعة وأما الزائغون فواجبهم طلب العلم الشرعي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا دليل على أن الشرع قد يأتي بما يجد الإنسان في صدره منه حرج، وهو مطالب شرعا أن ينفي الحرج عن نفسه بعد قضاء الله ورسوله، لا بد أن يجعل قلبه مطمئنا، ولا بد أن يرتاح شاء أم أبى، وأن يلزم نفسه بالرضا وبالتسليم لقضاء الله وقدره ولشرعه ولأمره ولنهيه، وإن كان في باطنه يجد حرجا وضيقا وريبا وشكا وقلقا. إذن الأمر ليس على إطلاقه، قد أتى رسول الله بالأمر وأمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم في الحديبية فتباطؤوا عن ذلك، وما ذاك إلا لأن الأمر كان قلقا في نفوسهم، لكن جاءت الشريعة بخلاف هوى نفوسهم ثم ألزموا بذلك وفعلوه رضي الله عنهم. إذن فالأمر ليس على إطلاقه، قد تأتي الشريعة بما يجد الإنسان في نفسه الحرج أو لا يطمئن إليه، لكن لا يطمئن بسبب جهله أو بسبب عارض من الهوى أو نحو ذلك. إذن فالحديث ليس عاما استفت قلبك، وإنما الواجب على عوام الناس أن يسألوا أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو الحكم القطعي في أمثال هؤلاء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما قوله استفت قلبك فهذا للذين يعلمون، الذين بلغوا الاستقامة في الظاهر والباطن ثم لم يجدوا دليلا صريحا في المسألة، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من قياس صحيح على المنصوص، ولا بإجماع الأمة، عندئذ ليس عندهم دليل مع كمال آلاتهم واستقامتهم ظاهرا وباطنا، فعندئذ يجتهدون ويتفرسون فيصيبون بإذن الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن يحمل ذلك على عوام الناس. يقول استفت قلبك وهو صاحب هوى يذهب إلى ما يريده هوى. قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس، الناس فاعل لذا أتى بالفعل مجردا من الضمير ولم يقل أفتوك الناس، أفتاك فعل والناس فاعل والكاف ضمير، وأفتوك ولم يقل أفتاك لأن أفتوك هنا فعل وفاعل ومفعول، فالواو في أفتوك قامت مقام الاسم الظاهر في قوله الناس. وإن أفتاك الناس أفتوك حمله بعض أهل العلم على الورع، أنت صاحب ورع وتعلم أن هذا الأمر خطير وأن فيه شبهة وأن هذه المعاملة أو هذا الفعل نفسك تضطرب منه وتقلق، ثم ذهبت إلى من أفتاك فأفتاك بالرخصة وقال لك هو جائز، عند ذلك لا تأخذ بفتواه لأنه يحلل لك وأنت تشك في هذا التحليل، وعلى ذلك يكون القيد للأخير فقط، يعني الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوه، يعني هذا هو الإثم، هذا هو الإثم، يعني وإن أفتاك الناس وأفتوك لا تعود على البر، فالبر أمر آخر لم يقل فيه وإن أفتاك الناس، وإنما ألحق القيد فقط بالجملة الأخيرة، الإثم إذن هو في باب التروك، في باب الورع، في باب المحرمات. يعني أنت أمر تستشعر أنه حرام وأفتاك المفتي بأنه حلال فعندئذ تتركه، هذا هو المعنى، وليس المعنى أنك تستشعر أنه حلال وأفتاك المفتي أنه حرام فإنك تخالف المفتي وتفعله. الحديث لم يقل ذلك، فالقيد يعود على الأخير فقط، أو لو قلنا حتى بعود القيد على جميعهما فعلى التفصيل السابق أن يكون من أهل العلم والاجتهاد وأهل البصيرة النافذة والقريحة الجيدة والاستقامة الظاهرة والباطنة. وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأن بعض الناس يذهب إلى من يفتيه بالحلال وهو يعلم في قلبه أنه حرام، في معاملة مثلا من المعاملات أو عقد من العقود أو شيء من الأشياء، هو في قلبه بما بقي من آثار الفطرة الأولى يستريب منه ويشعر أنه حرام، هو يعلم من داخل نفسه أن الأمر ليس بحلال، هو أعرف بنيته وأعرف بقصده، فيذهب إلى المفتي، فالمفتي يفتي على الظاهر ولا يعلم السرائر، فيفتيه بالحلال فيقول له كلا بل هو حرام، لأنك تعلم حقيقة الأمر والمفتي لا يعلم من حالك إلا ما ذكرت له، فكيف تستحل بقول المفتي ما تعلم حرمته أو ما تشتد عندك شبهته؟ فهذا لا يكون. المفتي قد يبني فتواه على غلبة الظن، قد يبني فتواه على الظاهر، قد يبني فتواه على كذا أو كذا، لكنك أنت تعلم حقيقة الأمر، فلا تستحلن المحرمات بفتوى المفتين، فإنهم لا ينجونك أمام الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك يكون المعنى الصحيح: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، إما أنه خاص بأهل الاجتهاد، أما أهل الجهالة، وأما العوام، وأما طلبة العلم، فجميعا مطالبون بسؤال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإما أن يكون الأمر عاما، للجميع، لكنه مقيد بالأخير فقط، مقيد بالورع والتروك لا بالفعل والمباحات، وله هذه الشروط من عدم مخالفة نص كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.